بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب وثم على
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس سماع الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله. قال رحمه الله: باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه خمسة أحاديث. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه، أي عن كعب بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا، كان يلعق أصابعه ثلاثا. يلعق يعني يلحس، يلحس أصابعه ثلاثا. وعند مسلم: ويلعق يده قبل أن يمسحها، فلعق الأصابع سنة قبل غسلها أو قبل مسحها. ويلعق أصابعه ثلاثا، أكثر الروايات أنه يلعق الأصابع الثلاث، يلعق يعني يلعق ثلاثة أصابع. ولهذا فالشراح يقولون تحمل هذه الرواية على الروايات الأخرى الكثيرة، ويكون المراد أنه يلعق صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصابع، لا أنه يلعق أصابعه ثلاث مرات، يلعق ثلاثة أصابع هذه السنة، وليس أنه يلعق أصابعه ثلاث مرات، يلعق ثلاثة أصابع، يلعق الإبهام والمسبحة والوسطى، هذه الثلاثة التي يأكل بها الإنسان: الإبهام والمسبحة والوسطى. وعلة لعق الأصابع أن الإنسان لا يدري أين تكون البركة، هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم قال: ولا يمسح يده حتى يلعقها، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. الإنسان لا يدري، البركة التي تنزل في الطعام قد تكون في الطعام الذي أكله، وقد تكون البركة فيما بقي في الصفحة في القصعة أو في الإناء، في الصحفة أو القصعة أو نحوها، وقد تكون البركة فيما بقي على أصابعه، وقد تكون البركة في اللقمة التي تسقط على الأرض فيميط عنها الأذى ويأكلها، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. قال أبو عيسى: وروى غير واحد غير محمد بن بشار هذا الحديث، قال: يلعق أصابعه الثلاث. إشارة لما ذكرت إلى أن الروايات على أنه يلعق ثلاثة أصابع. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، لعق أصابعه الثلاث. والأكل بثلاثة أصابع علم من هذه الأحاديث، أفادت هذه الأحاديث أن السنة أن يأكل الإنسان بثلاثة أصابع. قالوا: أما المتكبرون فيأكلون بإصبع واحد، يعني أنفة وترفعا، وأما أهل الجشع فيأكلون بخمسة أصابع، وفعله صلى الله عليه وسلم هو فعل المتواضعين، كذلك لعقوه لأصابعه، هذا لا يفعله إلا أهل التواضع. قال حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق يعني الحضرمي قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. وسبق معنى هذا الحديث وأن معنى الاتكاء أن يميل على جنبه، وفسره بعضهم بالتربع والتمكن من الجلسة أثناء الأكل، وأن هذا يعتبر اتكاء لما فيه من المساعدة على كثرة الأكل. أما أنا فلا آكل متكئا صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. وهذه الرواية عن كعب بن مالك هي موضحة للرواية الأولى التي سبقت يلعق أصابعه ثلاثا، هنا قال يلعق الأصابع الثلاث، يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع، أكل التمر صلى الله عليه وسلم وهو مقع يعني من الإقعاء، والإقعاء هو الاحتباء، الإقعاء هو الاحتباء. وسبق معنى الاحتباء أن يجلس الإنسان على أليتيه وأن ينصب ساقيه وركبتيه ويسند ساقيه بيديه أو يستند على شيء. وهذا الإقعاء الذي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه جلسة العبد كما أخبر صلى الله عليه وسلم آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وهذا الإقعاء هو نفسه المنهي عنه في الصلاة، هذا الإقعاء بهذه الصفة منهي عنه في الصلاة، ولكن هذه الجلسة خارج الصلاة جلسة محمودة. وهناك إقعاء في الصلاة مسنون، إقعاء لكنه مسنون ليس منهيا عنه، وهو أن ينصب الإنسان قدميه ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، يجلس على عقبيه في بين التشهد، هذا إقعاء من السنة. وأما الإقعاء الممنوع في الصلاة فهو هذا الاحتباء، أن يجلس الإنسان على أليتيه وأن ينصب أو يرفع ساقيه وركبتيه، وهو في الأكل جلسة محمودة، وهي جلسة من لا يبالي بالأكل ومن لا يريد الاستكثار منه. وأيضا سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل وهو جالس كجلسة التشهد، وهذه جلسة المتحفز والمتوثب والذي يأكل قليلا وينهض. فرأيته يأكل وهو مقع، وهو مقع من الجوع صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخبز الذي كان يأكله المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، وفيه ثمانية أحاديث. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم. من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين، مع أن خبز الشعير هذا صعب أكله، وسيأتي معنا أن دقيق الشعير كان لا ينخل، إنما يأكلونه بنخالته، يطيرون من نخالته ما استطاعوا، ينفخون فيه ثم يطبخونه أو يجهزونه. مع ذلك فما شبعوا منه يومين متتابعين، قد يشبعون في يوم ثم لا يجدونه في اليوم التالي. وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشبع من طعام في يوم مرتين، يعني إذا أكله في الغداء لم يبق له شيء منه في العشاء، لم يشبع من طعام في يوم مرتين صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري، عباس بن محمد الدوري قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير، يعني إذا وضع على المائدة وأكلوا من خبز الشعير لم يكن يبقى منه شيء، ليس عندهم كثرة حتى تبقى ولو من هذا النوع من الخبز. قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال: حدثنا ثابت بن يزيد ابن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير صلى الله عليه وسلم. عند البخاري من حديث عائشة: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض، يعني خبز البر ما شبع منه 3 ليال متتابعة. وفي الصحيحين: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير، شطر شعير في زق لي، يعني ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم خلفه إلا شيء يسير في إناء، شيء من شعير. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا عبيد الله ابن عبد المجيد الحنفي قال: حدثنا عبد الرحمن وهو عبد الله بن دينار قال: حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوار، فقال سهل: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله تعالى. فقيل له: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كانت لنا مناخل. فقيل: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال: كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. سهل بن سعد يسأل أبو حازم يسأل يقول لسهل بن سعد: سئل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي، النقي هذا هو الخبز الذي نقي من النخالة، المنقى، الخبز المنقى من النخالة يعني الحوارة، حوارة الذي نخل يعني غربل، المنخل، المناخل اللي هي الغرابيل، والمناخل ومفردها منخل ويقال بالفتح منخل، مشهور بالضم منخل، يعني هذه الغرابيل التي يغربل بها الدقيق. فالحوارة خبز نقي يغربل أكثر من مرة، الذي نخل مرة بعد مرة، مأخوذ من التحوير، التحوير الذي هو التبييض. فقال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله، ليس فقط ما أكله بل ما رآه صلى الله عليه وسلم. فقيل له: هل كانت لكم مناخل الغرابيل هذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كانت لنا مناخل. فقيل: كيف كنتم تصنعون بالشعير، يعني بدقيق الشعير؟ الشعير يطحن بالراحة ويكون دقيقا كثيرا النخالة، كثيرا النخالة، يحتاج إلى هذا المنخل. ما كنتم تصنعون، أي مع كثرة ما فيه من النخالة، يعني الأشياء الخفيفة التي تحتاج إلى تنقية. قال: كنا ننفخه فيطير منه ما طار، ينفخونه أو يهزونه باليد ونحوها حتى يطير هذا، فيطير منه ما طار ثم نعجنه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس، يونس ابن أبي الفرات، يونس ابن أبي الفرات البصري المشهور بالإسكاف كما سيأتي. قال: حدثنا يونس عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك قال: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان، على خوان بضم الخاء، هذا هو المشهور ويجوز الكسر، خوان، ما أكل على خوان. الخوان هو المائدة، المائدة المرتفعة، وكان المتعارف عليه في زمنهم التي لها أرجل، يعني الطبلية المعروف، هذا هو الخوان، وأعلى منه السفرة الموجودة اليوم. ما أكل صلى الله عليه وسلم على خوان، يعني المائدة المرتفعة، ولا في سكرجة بضم الراء، سكرجة جمهور المحدثين على ضم الراء وجاء الفتح سكرجة، ولا في سكرجة، سكرجة أواني صغيرة يوضع فيها مثل المخللات والمقبلات ونحو ذلك، ولا خبز له مرقق، يعني ما أكل الخبز المرقق، قيل هو الطري الواسع وقيل هو النقي الحوارة، ما أكل خبزا مرققا. قال: فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفر، على هذه السفر، أي ما يفرش على الأرض من جلد أو من ثياب من قماش ونحوه، شيء على الأرض يوضع، يوضع فوقه الطعام. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، أنه يأكل على الأرض، وهذا يستلزم خفض الرأس. وأما من أراد الترفه فإنه يجعل شيئا مرتفعا حتى لا يخفض رأسه عند الأكل. ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان، ولا في سكرجة، ولا خبز له مرقق. قال محمد بن بشار: يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف، يونس ابن أبي الفرات عبيد البصري المشهور بالإسكاف. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق، مسروق من التابعين الكبار، وسمي مسروقا قيل لأنه سرق وهو صغير ثم رد إلى أهله، عن مسروق قال: دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت: ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال: قلت لما؟ قالت: أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز والله ما شبع من خبز ولا لحم مرتين في يوم واحد. دخلت على عائشة فدعت لي بطعام، أمرت الخادم ونحوه أن يأتي بطعام ضيافة لمسروق رضي الله عنه، ثم حدثت عن نفسها قالت: ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. يعني تتأثر إذا أكلت طعاما وشبعت منه. قال: لما؟ فقالت: أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولا لحم. وهذا المعنى أنه ما شبع من خبز مرتين في يوم، ولا شبع أيضا من لحم مرتين في يوم، يعني حتى الخبز لم يشبع منه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في يوم واحد. إن أكله في الغذاء لم يبق منه شيء للعشاء. ما شبع من خبز ولا لحم مرتين في يوم واحد. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن ابن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض صلى الله عليه وسلم. وهذا كما تعلمون من إيثاره صلى الله عليه وسلم الآخرة على الدنيا، وإلا لو شاء لأعطاه الله عز وجل من الدنيا كلها ما يريد. وفيه تسلية للفقراء من أمته صلى الله عليه وسلم، وأفقر الفقراء في زماننا هذا يشبع من الخبز مرتين وثلاث مرات في اليوم إلا ما ندر. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخوان أو خوان، ولا أكل خبزا مرققا حتى مات صلى الله عليه وسلم. خبز مرقق أيضا هو كما سبق الخبز الواسع الطري، أو الخبز النقي المنخول دقيقه. قال: باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه 33 حديثا. والإدام والأدام ما يؤتدم به، يعني ما يؤكل مع الخبز. الإدام طعام الذي يؤكل مع الخبز. قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن بلال ابن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه: نعم الأدم، بإسكان الدال وبضمها، نعم الأدم، نعم الأدم أو الإدام الخل. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في مناسبة لما سأل عن طعام لم يكن إلا الخل، فأراد تطيب خاطرهم كما في حديث أم هانئ، فقال: نعم الإدام الخل. اعتبر صلى الله عليه وسلم الخل إداما، يعني يؤكل بالخبز. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ يعني تتمتعون، يقول هذا لبقية الصحابة أو للتابعين: ألستم في طعام وشراب ما شئتم، تأكلون ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. وما يجد من الدقل، الدقل هو رديء التمر، التمر الرديء اليابس ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي قال كنا زهدم الجرمي هو أبو مسلم البصري ثقة قال كنا عند أبي موسى الأشعري فأوتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم تنحى يعني ابتعد ولم يأكل فقال أي قال أبو موسى ما لك فقال إني رأيتها تأكل شيئا نتنا رأى الدجاجة تأكل شيئا نتنا استقدرها كما سيأتي فحلفت ألا آكلها. قال أبو موسى أدنو يعني اقترب فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج صلى الله عليه وسلم. ودجاج كما يقول المنذري مثلثة الدال دجاج ودجاج ودجاج من دج يدج أي إذا بالغ في السير سريعا من سرعة سيره سمي الدجاج بهذا دجاج. قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن ابن مهدي عن إبراهيم ابن عمر ابن سفينة عن أبيه عن جده قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا. هذا الحديث ضعيف الإسناد. والحبارا طائر معروف يقولون إنه طائر رمادي طويل الرقبة لحمه بين لحم الدجاج ولحم البط. أكل لحم حبارا أي من طائر الحبارة. قال الترمذي رحمه الله وفي الحديث دلالة على أكل الدجاج وأنه من الطيبات ويباح أكله إلا إذا أكثر الدجاج من أكل النجاسة أو القاذورات فتسمى حينئذ الجلالة ولا تؤكل الجلالة حتى تحبس 3 أيام وتطعم طعاما طاهرا حتى يطيب لحمها. إذا أكثرت من أكل النجاسة والقذر وأثر ذلك في لحمها هذه تسمى الجلالة. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله. من بني تيم الله يعني تيم الله يعني عبد الله. هذا رجل يقال له تيم الله بن ثعلبة وهم حي من بني بكر يقال لهم اللهازم. في القوم رجل من هذه القبيلة من بني تيم الله أحمر يعني لونه أحمر في بياض كأنه مولى كأنه ليس عربيا. قال فلم يدن فقال له أبو موسى أدن فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه. قال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت ألا أطعمه أبدا. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد بفتح الهمزة وكسر السين عن أبي أسيد هذا هو الصواب وليس أسيد. عن أبي أسيد هو ابن ثابت المدني الأنصاري عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة كل الزيت، المقصود زيت الزيتون، كل الزيت هذا كان إداما لنبينا صلى الله عليه وسلم، يعني لا يأكل إلا خبزا بزيت. من إدامه صلى الله عليه وسلم أنه يأكل هذا الزيت مع الخبز. كلوا الزيت وادهنوا به، يعني يدهن شعره ويدهن بدنه، فإنه من شجرة مباركة، شجرة الزيتون. قال أبو عيسى: وكان عبد الرزاق يضطرب في هذا الحديث، فربما أسنده وربما أرسله. أسنده أي النبي صلى الله عليه وسلم، كما معنا هنا عن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أرسله حذف الصحابي، يعني عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون مرسلا. وهذا كما في الإسناد التالي: قال حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان ابن معبد المروزي السنجي، قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه، وحذف الصحابي، هذا مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن عمر. فاضطرب عبد الرزاق الإمام الصنعاني الكبير في هذا الحديث، فتارة يرويه موصولا مسندا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يرويه مرسلا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء، فأتي بطعام أو دعي له، فجعلت أتتبعه، أتتبع قطع الدباء، يتتبعها في الإناء أو في طبق الطعام، فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه صلى الله عليه وسلم. والدباء هو القرع، اليقطين أو ثمرة اليقطين، تعرفون القرع؟ القرع مش الكوسة، القرع ولا الشمام، قرع العسل الكبير، نعم، الذي الشجرة التي أنبتها الله عز وجل على نبي الله يونس عليه السلام. كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء، فأتي بطعام أو دعي له، فجعلت أنس يقول من حبه لنبيه صلى الله عليه وسلم يقدم له الشيء الذي يحبه، فجعلت أتتبع، يعني يأخذ الدباء ويضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إذا كان الناس لا يتأذون بأن تأكل من أمامهم، وكان الطعام كثيرا، أو كان في الإناء طعام مختلف، أصناف مختلفة، فيباح للإنسان أن يأكل ليس مما أمامه فقط، بل يأكل مما أمامه ويتتبع إن أحب، ما دام الناس، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتمنون أن يأكل من أمامهم ويتبركون بذلك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، يعني كان يقطعون، يجهزون الطعام فيقطعون القرع هذا، فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى الترمذي وجابر هذا عن جابر عن أبيه، جابر هو جابر ابن طارق ويقال ابن أبي طارق، وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد. وأبو خالد اسمه سعد. هذا التنبيه لأنه لو سمعت عن جابر عن أبيه ذهب ذهنك إلى من؟ إلى جابر بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن حرام رضي الله عنه الذي كلمه الله عز وجل كفاحا واستشهد في أحد رضي الله عنه. فنبه الترمذي على أن جابر هنا ليس هذا، بل هذا صحابي ليس الترمذي لم يقف له إلا على هذا الحديث، جابر ابن طارق أو جابر ابن أبي طارق. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قيل أن هذا الخياط كان مولى أو خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد، قديد اللحم المقدد، اللحم المملح، لحم مملوح يجفف في الشمس وغيرها، يقددون اللحم يجففونه يملحونه ويجففونه ويبقى معهم مدة خاصة إذا كانوا يسافرون. فقدم مرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي الصفحة، الصحفة حوالي، حوالي بفتح اللام، حوالي، حوالي الصحفة، كسر هي فتح اللام وإسكان الياء لكن كسرت الياء هنا للتخلص من التقاء الساكنين، حوالي الصحفة. فلم أزل أحب الدباء من يومئذ، هذا أنس رضي الله عنه أحب الدباء محبة شرعية لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، يحب الحلواء والعسل. الحلواء ما صنع أو عولج من الطعام بشيء حلو، وقيل التمر يعجن مع اللبن أو أي شيء فيه حلاوة، كان صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا، قيل جنب أو جانب من شاة أو غيرها مشويا، فأكل منه صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. وفيه دليل لمذهب جماهير أهل العلم أن آخر الأمرين من أمر نبينا صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فلا يجب الوضوء إذا أكل الإنسان شيئا مسته النار أو صنع على النار، أكل جنبا مشويا ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة بفتح اللام كما سمعتم، ابن لهيعة عن سليمان ابن زياد عن عبد الله بن الحارث قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد، يعني لحما مشويا، فيه دليل على جواز الأكل في المسجد إذا لم يكن يلوث المسجد سواء كانوا في اعتكاف أو غيره. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أنبأنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، اختلف في تفسير هذه الجملة، أي كنت أنا وهو ضيفا أو ضيفين عند رجل آخر، أو أضافني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأظهر، يعني أضافني النبي صلى الله عليه وسلم. فأتي بجنب مشوي، ثم أخذ الشفرة يعني السكين، فجعل يحز يقطع من هذا الجنب المشوي، يقطع من اللحم، فحز لي بها منه. قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، يعلمه ويخبره بوقت الصلاة، فألقى الشفرة فقال: ما له؟ تربت يداه، تربت يداه يعني لصقت بالتراب، هو دعاء بالفقر، لكن العرب تستعمل هذه الألفاظ عند التعجب وعند التضجر أحيانا أو الإنكار، ولا يقصدون المعنى اللفظي. تربت يداه. قال: وكان شاربه قد وفى. من شاربه قد وفى؟ أي المغيرة. المغيرة يقول عن نفسه: وكان شاربه قد وفى، يعني شاربه طال، طال شاربه. فقال له، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة: أقصه لك على سواك أو قصه على سواك؟ قصه، قصه صحيح. أقصه لك على سواك أو قال قصه على سواك؟ المقصود إذا أراد أن يقصر شاربه أنه يضع السواك، يعني الشارب كان طويلا، فيضع السواك تحت الشارب، تحت الشارب، ثم يأتي بالسكين ويجز، يضع السواك تحت الشارب ثم يأتي بالسكين ويجز الطرف الزائد. وهذا فيه دليل لمن قال إن الأفضل في الشوارب القص وليس الحلق، وأنه يكتفي الإنسان بتخفيفها وبإزالة ما نزل على الطرف، طرف الشفة، حتى يظهر حمرة طرف الشفة. وبعض الفقهاء يرى أفضلية الإنهاك، إنهاك الشارب أو حلقه. أقصه لك على سواك أو قصه على سواك؟ قال: حدثنا واصل ابن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها صلى الله عليه وسلم. الذراع يذكر ويؤنث، لهذا قال كانت، كانت تعجبه. أتي بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. النهس هو الأكل بأطراف الأسنان، بأطراف الأسنان، مقدمة الأسنان، النهس. وقيل هو نفسه النهش بنفس المعنى، وفرق بعضهم بين النهس والنهش. النهس يكون بأطراف الأسنان، والنهش يكون بالأسنان كلها. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، وقال: وسم في الذراع صلى الله عليه وسلم. وكان يرى أن اليهود سموه، كان ابن مسعود يرى يعني يظن أو يعتقد أن اليهود سموه. وهذا في قصة المرأة اليهودية التي أضافت النبي صلى الله عليه وسلم أو قدمت له شاة، وسألت عن أي اللحم أو أي المواضع يحبها صلى الله عليه وسلم، فقيل لها الذراع، فحشته من السم القاتل ما شاءت. ولما أكل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته الشاة، قال لأصحابه: أمسكوا أو ارفعوا، فإن هذه الشاة تخبرني أنها مسمومة. وعفى صلى الله عليه وسلم عن حقه، وكان هذا له صلى الله عليه وسلم، عفى عن حقه، لكن أكل من أصحابه بشر ابن البراء رضي الله عنه، فمات من هذا السم، فقتلت المرأة لأجل بشر ابن البراء وليس لأجل المصطفى صلى الله عليه وسلم. والسم هذا لم يؤثر في النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت عند أكله، لم يحصل له شيء صلى الله عليه وسلم، لكن كان يعاوده الألم من السم كل عام في نفس الوقت، حتى كانت وفاته صلى الله عليه وسلم من أثر هذا السم. قال: الآن أجد انقطاع أبهري. قال أهل العلم: وفي هذا اختيار من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع له بين مرتبة النبوة ومرتبة الشهادة. نعم، والله الآن غير متأكد، تأكد واخبر. عرفها بالفتح. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد قال أبو عبيد هذا مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي عبيد قال: طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وقد كان يعجبه الذراع، فناولته الذراع، ثم قال: ناولني الذراع، فناولته، ثم قال: ناولني الذراع، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم للشاة من ذراع؟ الشاة فيها كم ذراع؟ ذراعان، لا ليس أربعة، فيها ذراعان فقط. وكم للشاة من ذراع؟ فقال: والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت صلى الله عليه وسلم. يعني هذا كان معجزة له صلى الله عليه وسلم، لو سكت هذا الصحابي وظل النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الذراع قال: لناولتني الذراع ما دعوت، ولو 20 ذراعا كان سيقدمه من هذه الشاة صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا الحسن ابن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب ابن يحيى ابن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان الذراع أحب اللحم. هذا الحديث لا يصح الذي نقرأه الآن. تقول عائشة: ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا، يعني أحيانا في وقت دون وقت، وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. يعني هي في هذا الحديث مع أنه لا يصح، معناه أنه ما كان يحب الذراع إلا أنه لبعد العهد باللحم، وهذا الذراع يستوي بسرعة، لهذا يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث كثيرة على صحة أن أحب اللحم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان الذراع، وفسر أهل العلم ذلك، قالوا: لأنها أسرعها نضجا وألينها لحما، أبعدها عن مواطن الأذى. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم من قبيلة، هذا اسم قبيلة، اسم الشيخ هو محمد ابن عبد الله ابن أبي رافع الفهمي، قال حدثنا قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أطيب اللحم لحم الظهر. وهذا أيضا حديث ضعيف، إن أطيب اللحم لحم الظهر. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل، كما سبق. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هانئ قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعندك شيء؟ فقلت: لا، إلا خبز يابس وخل. فقال هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل. ما أقفر يعني ما خلا، ما خلا بيت من إدام إذا كان فيه خل، فإن الخل اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم إداما فيه تطيب لخاطر أم هانئ رضي الله عنها. تأملوا جوابها: أعندك شيء؟ فقالت: لا، إلا خبز يابس وخل. فهذا لا يعد شيئا، واعتبره النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام من تواضعه صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد هو الخبز المأدوم بالمرق سواء كان في لحم أو لم يكن، والأكثر أن يكون فيه لحم. الثريد في أكثر استعمالهم أن يكون خبزا مع مرق ولحم، ففضل عائشة رضي الله عنها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فضل عائشة على النساء، لا، هو بيان الفضل كما تفضل، هم يعلمون يعني التشبيه بشيء معلوم. كما تعلمون أن الثريد أفضل الأطعمة، فإن عائشة رضي الله عنها مفضلة على النساء، واختلف في فضلها على فاطمة رضي الله عنها، واختلف في فضلها على خديجة رضي الله عنها. من العلماء من توقف، منهم من قال إن خديجة أفضل، ومنهم من جمع وقال إن خديجة لها من الفضل من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ أمره ما ليس لعائشة، وإن لعائشة من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها واستعمالها في تبليغ الدين وحفظ السنن من الفضل ما ليس لخديجة رضي الله عنها، فكلاهما متفاضلتان أو تفضل إحداهما الأخرى، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط، أقط بكسر القاف، توضأ من أكل ثور أقط. الأقط ويقال إن القاف مثلثة يعني مضمومة ومكسورة مفتوحة، أقط وإقط. الأقط هو مصنوع من اللبن، اللبن الجامد أو لبن جامد يستجمد بالطبخ. تعرفون الأقط؟ لا، ليس السرسوب، لا، السرسوب أعرفه أنا، ولا الرائب. الأقط هذا المدور يابس وليس الكشك، لونه أبيض يصنع من اللبن وجامد وفيه حموضة خفيفة، يصنع كور صغيرة هكذا. الأقط ما تعرفونه، ليس الكشك، ليس الكشك، هو يصنع من اللبن ليس من القمح، ولا حامض، أي ممكن حامض ويابس مجمد، منتشر في بعض البلدان استعمال الأقط. أكل ثور أقط يعني قطعة عظيمة، ثور يعني قطعة كبيرة، أكل قطعة كبيرة من الأقط وتوضأ صلى الله عليه وسلم، ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. ويحتمل قوله توضأ يعني غسل فمه وغسل يده، ويحتمل أنه توضأ وضوء الصلاة، والمهم أنه لم يتوضأ بعد أكل الشاة كما سبق، فأكل ما طبخ على النار لا يوجب الوضوء. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق بتمر وسويق. وفي الصحيحين أولم عليها بحيس حيس نعم حيث الطعام المتخذ من نعم أولم رسول صلى الله عليه وسلم على صفية عندك عن صفية لا بأس على وعن المعنى واحد أولم عن صفية أولم على صفية يعني وليمة النكاح رضي الله عنها. الحيس أو السويق هنا الطعام المتخذ من التمر مع السمن مع الأقط يطبخ وربما وضع مكان الأقط الدقيق. الحيس حيس معروف ويؤكل إلى اليوم عبارة عن تمر وسمن ودقيق يسمى ماذا؟ لا له اسم آخر حريرة عصيدة صعيدة عصيدة عصيدة يعني لا تكون حلوة في الغالب دشيشة على كل نحتاج إلى تجارب عملية أحسن الله عليكم. طيب قال حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثني فائذ مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر يعني عبد الله بن جعفر الحسن بن علي صبت النبي صلى الله عليه وسلم حفيده وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر هؤلاء شباب الصحابة أتوا إلى هذه المرأة فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أو يحسن أكله يستحسنه. فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم يعني هذا طعام الزمن الماضي كان في شدة الحاجة لا يناسبك لا تشتهيه اليوم. قال بلى اصنعيه لنا. قال فقامت فأخذت شيئا من الشعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم دقيق الشعير ووضعته في قدر وصبت عليه الشيء من الزيت وجاءت بالفلفل والتوابل توابل يعني الأشياء المعروفة مثل الكمون والكزبرة ووضعته على هذا الطعام. فقالت هذا مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله وهذا إسناده ضعيف. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأسود ابن قيس عن نبيح العنزي العنزي منسوب إلى بني عنزة بني عنزة العنزي ليس العنزي عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث قصة ولجابر رضي الله عنه قصة عظيمة مع نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه الجوع فأتى امرأته وسألها عن طعام فما كان عندها إلا داج شاة صغيرة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ففوجئ جابر بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس جميعا 1500 رجل. قال هلموا فإن جابر قد صنع سورا يعني طعاما كثيرا. وامرأة جابر تقول له فضحتنا جئت بأضياف النبي صلى الله عليه وسلم وليس عندنا. قالت قد دعوته، قال قد دعوته، فالمرأة تقول هو أعلم صلى الله عليه وسلم. فلما طبخت، فلما أمره يسلم أن يضع الطعام في البرمة، وصار يغرف صلى الله عليه وسلم ويطعم الناس حتى أكل الجيش جميعا صلوات الله وسلامه عليه. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر، يعني هذا إسناد آخر، عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها، وأتته بقناع من رطب، قناع يعني الطبق، طبق، وقيل الطبق الذي يصنع من سعف النخل، أتته بقناع عليه الرطب من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم فأتته بعلالة من علالة الشاة. العلالة الشاة يعني بقية من لحمها، العلالة البقية، أتته بعلالة من علالة الشاة من بقية لحمها فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر واسمها سلمى بنت قيس الأنصارية، سلمى بنت قيس الأنصارية قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة. الدوال جمع دالية، وهي العذق من النخلة، يقطع يعني العذق هذا اللي هو يسميه الزباطة، الزباطة يقطع وفيها البسر، البسر يعني البلح أول ما يستوي قبل ما يرطب، لما يكون أحمر أو أصفر، ثم يعلقونه حتى يرطب، حتى يصير رطبا. فهي تقول ولنا دوال معلقة، دوال معلقة. قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مه يا علي فإنك ناقه، بالهاء وليس بالتاء، فإنك ناقه، يعني النقاهة، يعني الذي برئ من مرض، كان مريضا ثم برئ فلا يناسبه هذا الأكل. قالت فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل. قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا، سلق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأصب فإنه أوفق لك. السلق هذا معروف، السلق، وأنا لا أعرفه أيضا. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول عندك غداء، بالدال، عندك غداء. الغداء هو الطعام الذي يقدم في أول النهار، يعني الفطور. عندك غداء يقدم في الغدوة، الغدوة أول النهار. فلما يصبح صلى الله عليه وسلم يسأل عندك غداء، يعني عندك فطور، فأقول لا. قالت فيقول إني صائم. قالت فأتانا يوما فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أهديت لنا هدية. قال وما هي؟ قلت حيس، حيس ما هو؟ دقيق مع السمن مع التمر، أو الأقط مع السمن مع التمر. قلت حيس. قال أما إني أصبحت صائما. قالت ثم أكل، ثم أكل. فيه دليل على أن الصائم المتطوع أمير نفسه، له أن يستمر في الصوم وله أن يفطر، وفيه دليل على جواز صوم النفل بنية من النهار، أي لا يشترط أن ينوي من الليل، بشرط أن لا يأكل في الصباح. إذا استيقظ الإنسان مثلا الصباح وسأل عندكم طعام؟ قالوا ما عندنا طعام. قال فإني صائم، ينوي الصوم من هذه اللحظة. ولا يشترط التبييت في صيام النافلة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن محمد بن يحيى الأسلمي عن زيد عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة ثم قال هذه إدام هذه فأكل صلى الله عليه وسلم كسرة من خبز من شعير مع تمرة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه السفل. قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام أي في القدر يعني ما كان في آخر القدر وآخر الإناء يعجبه السفل ما كان في آخر القدر. نكمل هذه الثلاثة حديث السفل بالضم السفل بضم الثاء السفل سريعا. باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام هل كان يتوضأ عند الطعام أو كان لا يتوضأ. وفيه ثلاثة أحاديث سنقرأها بسرعة إن شاء الله. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء يعني موضع قضاء الحاجة فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة يعني لا يلزم بل لا يسن وضوء الصلاة عند الطعام. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ فقال أأصلي فأتوضأ أي لن أصلي هذا طعام وليس صلاة. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن أمير قال حدثنا قيس بن الربيع حاء قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني بضم الجيم عن قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. هذا حديث ضعيف ومعناه غسل اليدين قبل الطعام وبعد الطعام. ومن أهل العلم من لم يستحب غسل اليدين قبل الطعام ولا بعده وقالوا هذا من فعل الأعاجم إلا أن يكون اليد فيها قدر أو فيها وسخ. وقوله في الحديث هذا أوان انقطاع أبهري بفتح الهاء يعني عرق بالقلب أبهري والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.